ومن وله. أما بعد، فنكمل مباحث الحديث الضعيف التي كنا قد ابتدأنا بها بالأمس. تفضل.
الضعيف ما ليس واحدا منهما، أعني الحسن بأن يفقد شرطا من شروطه فأكثر، وما يكون منحطا عن الحسن فانحطاطه عن الصحيح أولى، فيشمل المنصر الظاهرة والخفية والمنقطعة والمعضلة والمعلقة من غير الصحيحين، وما كان راويه ضعيفا أو مجهولا أو غير ضابط، والشاذ والمعللة.
نعم، سبق أن قلنا بالأمس إن الضعيف هو ما لم تجتمع فيه شروط القبول، أو إن شئت قلت هو ما لم تجتمع فيه شروط الحديث الحسن، أو ما اختلت فيه شروط الحديث الحسن، أي عبارة من العبارات السابقة تدل على تعريف الحديث الضعيف. وبالطبع الحديث الضعيف حديث لا يحتج به، وأول أقسام الحديث المردود. الأقسام السابقة أقسام للحديث المقبول، الصحيح بقسميه والحسن بقسميه، أقسام للحديث المقبول. أما الضعيف فهو المردود من الأحاديث. ثم هنا المؤلف يلمح إلماحا إلى أسباب الرد، وأسباب الرد من أهل العلم من جعلها قسمين. أسباب الرد عموما قسمان: قسم متعلق بعدم اتصال الإسناد، السقط في الإسناد، وقسم متعلق بالطعن في الرواة، ومآل رد الأحاديث إلى واحد من هذين: إما السقط في الإسناد أو الطعن في الرواة. فيبتدئ هنا المؤلف بذكر السبب الأول وهو السقط في الإسناد، فيقول: فيشمل المرسل الظاهر والخفي. وهذه المباحث كلها، المصطلحات التي ذكرها المؤلف هنا، سوف نأتي عليها بالشرح، لأن لكل واحد منها مبحث خاص يأتي إن شاء الله. لن نطيل الآن أو لنذكر الآن تعريف هذه الأقسام، لكننا نشير فقط إلى التقسيم الذي يرجع إليه كل لفظ منها. فمن خلال هذا التقسيم تعرف أن السقط في الإسناد ينقسم إلى سقط خفي وسقط ظاهر. نبتدئ بالظاهر، سقط ظاهر وسقط خفي. السقط الظاهر هو في الغالب الذي يكون بين راويين لم يتعاصرا، بين راويين لم يتعاصرا، ما وقعت بينهما معاصرة أصلا، مثل أن يكون الشيخ توفي سنة 100 والتلميذ يعني الراوي عنه ولد سنة 110، هل يمكن أن يكون سمع من هذا الشيخ؟ إن كان الشيخ ولد توفي سنة 100 والذي يروي عنه ولد سنة 110 أو 120 أو 130، يقينا أنه ما لقيه، فهنا الانقطاع ظاهر ليس بخفي. فغالب الانقطاع الظاهر ومن هذا الباب، من باب رواية الراويين اللذين لم يتعاصرا. السقط الخفي بخلافه، هو في الغالب ما كان بين راويين متعاصرين، لأن المعاصرة توهم اللقاء. لما أحدثك أنا الآن عن شيخ أدركت 30 عاما من حياته، وأقول لك قال فلان أو ذكر فلان، تظن أني قد لقيته، لأن ليس هناك مانع من عدم اللقاء وهي المعاصرة. هذا السقط الخفي. ثم بعد ذلك هذان التقسيمان أو هذا التقسيم من جهة الظهور والخفاء، ثم هناك تقسيم آخر من جهة موضع السقط، موضع السقط وهيئته وصورته، وهو التقسيم الذي ذكره بعد ذلك، وهو المنقطع والمعضل والمعلق، ويدخل فيها أيضا المرسل، لكن هو كان اكتفى بذكر المرسل أولا، المرسل والمعلق والمنقطع والمعضل، هذا التقسيم بناء على موطن السقط، وبعبارة أدق وعدد الساقطين، هل هذا التقسيم الرباعي مبني على موطن السقط، مكان السقط في الإسناد، هل هو في أول الإسناد ولا في آخر الإسناد ولا في وسط الإسناد، ثم على عدد الساقطين أيضا. بناء على هذين الملحظين انقسم السقط إلى أربعة أقسام، وبناء على الظهور والخفاء انقسم إلى قسمين، ظاهر وخفي. فللانقطاع تقسيمين، تقسيمان، التقسيم الأول من حيث الظهور والخفاء، والتقسيم الثاني من جهة موطن السقط وعدد الساقطين. واضح يا إخوان؟ وقلت إن هذه المصطلحات كلها ستدرس إن شاء الله لما نكمل بقية الشرح، لكن نقف مع قوله هنا والمعلق من غير الصحيحين. كأنه يستثني المعلق في الصحيحين فلا يعتبره من أقسام الضعيف، واضح من هذا القيد لما يقول والمعلق من غير الصحيحين، يعني أن المعلق في الصحيحين ليس من أقسام الضعيف. ولذلك أحد سببين، يعني إخراجه المعلق من أقسام الضعيف إذا كان في الصحيحين، لذلك سببان. السبب الأول هو أن غالب المعلقات في الصحيحين قد وصلت، يعني عرفنا أنها متصلة من وجه آخر، عرفنا أنها متصلة غير منقطعة من وجه آخر، المعلق من أقسام الانقطاع ويأتي الحديث عنه. فإذا عرفنا أنه متصل من وجه آخر وإن كان معلقا في الصحيحين، أي منقطعا في الصحيحين غير متصل، فإذا عرفنا أنه متصل من خارج الصحيحين يصبح الإعلال بالانقطاع لا وجه له. فغالب المعلقات في الصحيحين الواردة في الصحيحين قد وصلها أهل العلم، ويأتي الكلام عن ذلك أيضا في مبحث الحديث المعلق. هذا السبب الأول لإخراج المعلقات في الصحيحين من قسم الضعيف. السبب الثاني هو أن كما يقول ابن الصلاح وغيره أن مجرد إخراج صاحبي الصحيح لهذا الحديث المعلق في صحيحيهما يدل على أنهما يصححان ويقبلان هذا الحديث، يعني مشعر بتصحيحهما له، وأنهما عرفا أنه من وجه آخر متصل، وإنما علقاه لأحد الأسباب التي ذكرها للعلم للتعليق كالاختصار مثلا. فإخراج البخاري للحديث معلقا في صحيحه هذا يشعر بأنه يصحح هذا الحديث، وإلا لما أورده في الصحيح. طبعا استثنى من ذلك الحديث المعلق التي أوردها البخاري وضعفها هو نفسه في الصحيح، فهذه مستثناة بالطبع لأن نفس البخاري قد بيّن أنها ضعيفة. لكن إذا أورد الحديث مورد الاحتجاج يريده محتجا به معلقا في صحيحه، هذا يشعر بالتصحيح من جهتين، من جهة أنه أورده محتجا به، ومن جهة كونه أورده في الصحيح الذي اشترط فيه الصحة. ولذلك أقول استثنى المعلقات، وإلا في المعلق من أقسام الضعيف المعلق، لأنه سقط من أقسام السقط في الإسناد، ونحن بينا لكم أنه من شروط القبول إيش؟ أن يكون متصلا، أول شرط من شروط الحديث المقبول أو الإسناد المقبول أن يكون متصلا. هذه الأقسام كلها أقسام السقط في الإسناد، ما قلنا الرد إما بسبب السقط أو الطعن في الرواة، فمن أقسام السقطية التي ذكرناها آنفا. الآن يبقى سبب الرد الثاني وهو الطعن في الرواة، فيقول: وما كان راويه ضعيفا أو مجهولا أو غير ضابط. وما كان راويه ضعيفا أو مجهولا أو غير ضابط أو غير ذلك، أو كذابا أو فاسقا أو مبتدعا. أسباب الرد أو الطعن في الرواة متعددة، هو إنما هنا ضرب مثال لها فقط. فإذا طعن في الراوي أيضا هذا سبب من أسباب الرد، لأن هذا يخالف شروط القبول. اشترطنا نحن في الراوي المقبول أن يكون عدلا ضابطا، سواء كان ضبطه تاما أو قاصرا، لكن لا بد أن يكون عنده قدر من الضبط. فإذا لم يكن عدلا كالكذاب والفاسق والمبتدع والمجهول الذي لا تعرف عدالته، هذا سبب من أسباب الرد. وكذلك إذا كان غير ضابط، سيء الحفظ أو فاحش الغلط أو مغفل أو ما شابه ذلك، هذا أيضا سبب من أسباب الرد. ثم يقول: والشاذ والمعلل. الشذوذ والتعليل يرجع إلى أحد أمرين: إما إلى الطعن في الراوي مطلقا، أو إلى الطعن فيه في هذا الإسناد. يعني لا يقع الشذوذ الذي هو سبب الرد أو العلة التي هي سبب الرد إلا لأن الراوي هو دائما سيء الحفظ مثلا، أو متهم بالكذب أو كذاب أو فاسق، وعندها يحكم الحديث بأنه معل أو شاذ، أو لأن الراوي في هذا الحديث وإن كان هو ثقة في الأصل ضابط، لكن هذا الحديث وهم فيه وأخطأ، فهو في هذا الحديث مطعون في ضبطه وإتقانه. فمرجع الشذوذ والعلة إلى الطعن في الرواة، مرجع الشذوذ والعلة إلى الطعن في الرواة. وإن أردت أن تجعل أقسام الطعن أو أسباب الرد ثلاثة يمكن. نحن قلنا أسباب الرد اثنين: الطعن والسقط. الطعن في الرواة والسقط في الإسناد. فإذا أردت أن تقول أيضا والخطأ في الرواية، سواء كان متعمدا أو غير متعمد، فتجعله سببا ثالثا من أسباب الرد لصح ذلك، فيدخل الشاذ والمعل ضمن القسم الثالث. فيكون السقط في الإسناد يشمل المرسل الخفي والظاهر، ويشمل المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. ثم تأتي للسبب الثاني وهو الطعن في الرواة، ويدخل فيه الراوي الضعيف والمجهول والفاسق إلى آخره. ثم السبب الثالث وهو الطعن في الرواية، ممكن تعبر عنه بالطعن في الرواية، ويدخل فيه الشاذ والمعل، ويدخل فيه الشاذ والمعل. هنا أجمل أسباب الطعن بذكر مسميات هذه الأسباب في هذا الموطن، ويأتي إليها بالتفصيل بعد قليل بإذن الله تعالى لما يبتدأ بذكر أقسام وأنواع علوم الحديث. تفضل.
قال: وهو متفاوت المراتب أيضا، فشره الموضوع ولا فائدة في سرد ما اجتمع منها بالسبر والتقسيم، لأن أكثره لم يخص بلقب غير الضعيف الذي ضابطه ما تقدم.
نعم. يقول: وهو متفاوت المراتب أيضا، كما أن الصحيح له مراتب متفاوتة، والحسن له مراتب متفاوتة، فالضعيف له مراتب متفاوتة أيضا. الحديث الضعيف له مراتب متفاوتة أيضا، لكن هذه المراتب ينتظمها أو تنتظمها مرتبتان أصليتان. المرتبة الأولى مرتبة الضعيف الخفيف الضعف، والمرتبة الثانية مرتبة الشديد الضعف. كل الأحاديث الضعيفة لا تخرج عن واحد من هذين القسمين، إما ضعيف خفيف الضعف أو ضعيف شديد الضعف. وأهم فارقين أو أهم فارق بين هذين القسمين أن الضعيف الخفيف الضعف يمكن أن يرتقي بالمتابعات والشواهد. الخفيف الضعف ممكن يرتقي بالمتابعات والشواهد، يعني إذا روي من وجه آخر إذا اعتضد. ولذلك قلنا في تعريف الحديث الحسن لغيره الخفيف الضعف المعتذر، خصصنا النوع الأول من مراتب الضعيف وهو الضعيف الخفيف الضعف. أما شديد الضعف فلا يمكن أن يتقوى بالمتابعات والشواهد، أو كما يعبر العلماء قديما يقولون عن الحديث الضعيف الذي يعتبر به الذي يعني تقوى، يقولون هذا حديث ضعيف يعتبر به، أي قابل للاعتضاد. وإذا كان شديد الضعف لا يمكن أن يتقوى قالوا ضعيف لا يعتبر به، ويقولون ذلك حتى في الرواة، فيقولون فلان ضعيف يعتبر به يعني خفيف الضعف يمكن أن يتقوى حديثه، وفلان ضعيف لا يعتبر به يعني غير صالح للمتابعات والشواهد. فأقسام الضعيف كلها تنزل في هاتين المنزلتين، إما خفيف الضعف أو شديد الضعف. فمن أخفه ضعفا مثلا مرسل الثقة من كبار التابعين، الثقة من كبار التابعين مرسله من أخف مراسيل من أخف الحديث الضعيفة ضعفا. وأشده ضعفا الموضوع، الحديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وبين هذين النوعين مراتب كثيرة كما ذكر المؤلف، ولها مسميات متعددة. ثم يقول المؤلف ولا فائدة من سرد ما اجتمع منها بالسبر والتقسيم. السبر والتقسيم طريقة معروفة عند علماء الأصول في من طرق التعليل من مسالك العلة، معرفة العلة. لكن مقصود المؤلف هنا أن أحاول أن أوجد كل صورة محتملة للتضعيف. فمثلا أقول إن أسباب شروط القبول الاتصال والعدالة والضبط، فالحديث الذي وقع فيه سقط في الإسناد وما هو موطن هذا السقط وما هو نوع هذا السقط، أجعل كل فرع منها قسم من أقسام الضعف. فأقول إذا وقع السقط في أول السند هذا نوع، وإذا وقع في آخر السند هذا نوع، وإذا وقع في أثناء السند هذا نوع، وإذا كان الساقط اثنان هذا نوع، وإذا كان الساقط ثلاثة هذا نوع، وإذا كان الساقط واحد هذا نوع. فيصير عندي السقط في الإسناد أنواع كثيرة. ثم بعد ذلك أقول طيب الحديث الذي اجتمع فيه نوعان من السقط، وأذكر صور هذه الأنواع المحتملة من ناحية التقسيم العقلي. ثم بعد ذلك انتقل للطعن بالعدالة وأنواع الطعن بالعدالة، أقول أنواع الطعن بالعدالة واحد واثنين وثلاثة وأربعة وأقسمها كلها. ثم أنواع الطعن في الضبط وأذكر أقسامها كلها، تقسيم عقلي. ثم ابتدي أدمج بين هذه الأسباب، فأقول ما وقع في السقط من النوع الأول والطعن من النوع الثالث مثلا، السقط من النوع الثاني والطعن في الراوي من النوع الرابع، وهكذا حتى استوعب جميع الأنواع المحتملة من ناحية التصور العقلي. فيقول هنا المؤلف لا فائدة من مثل هذا التصرف. لما؟ قال لأنه ليس لكل هذه الصور مفرقة ومجتمعة ألقاب خاصة، يعني ما جعل المحدثون مثلا للسقط من النوع الثاني مع الطعن من النوع الثالث مثلا مسمى معين. لذلك لا فائدة من مثل هذا التقسيم، وإنما الفائدة في معرفة معاني المصطلحات التي كانوا يستخدمونها، الألقاب التي كانوا يستخدمونها. لذلك اعتنى ببيان كل مصطلح من المصطلحات الألقاب التي كان يستخدمها العلماء، ويبين معنى كل لقب من هذه الألقاب. أما الكلام الذي لا ثمرة له ولا داعي له وليس فيه إلا تشقيق وتفريع يصعب العلم ولا يسهله فهذا لا فائدة منه، ولذلك تجاوزه المؤلف. وبين سبب ذلك عندما قال: لأن أكثره لم يخص بلقب غير الضعيف الذي ضابطه ما تقدم. أي الضعيف خص بلقب، الضعيف خص بلقب، وأقسامه الآتية كالمنكر والشاذ والمعلق والمرسل كلها خصت بألقاب، ولذلك سيتكلم عنها واحدا واحدا. قبل ما ننتقل من هذا المبحث كالعادة نريد أن نعرف ما هي مضان الحديث الضعيف، مضان الحديث الضعيف. والمقصود بالمضان، لأنه في أحد سألني بالأمس، المضان يعني المكان أو المصنفات التي توجد فيها أو يوجد فيها هذا النوع من أنواع علوم الحديث، إن كان صحيحا فصحيح، وإن كان حسن فحسن، وإن كان ضعيف فضعيف. الكتب التي يوجد فيها هذا النوع الذي نتكلم عن مضانه، المعلمة، لأن المضان هي المعلمة كما يقول العلماء. فمضان الحديث الضعيف ما هي؟ نعم، كتب الموضوعات، كالموضوعات لابن الجوزي، كالموضوعات لابن الجوزي على رأسها طبعا يأتي كتاب الموضوعات لابن الجوزي. نعم، كتب الضعفاء، أحسنت، كتب الرواة الضعفاء، وخاصة كتب الرواة الضعفاء الموسعة التي تذكر روايات هؤلاء الضعفاء، فكتاب الضعفاء للعقيلي الضعفاء الكبير، وكتاب المجروحين لابن حبان، وكتاب الكامل لابن عدي، وكتاب الميزان للذهبي، وكتاب لسان الميزان للحافظ ابن حجر. هذه كلها كتب تورد أحاديث ضعيفة للرواة الذين يترجمون لهم للدلالة على ضعفهم، يعني يقولون فلان ضعيف والدليل على ضعفه أنه روى الحديث الفلاني والفلاني والفلاني، ففيها أحاديث ضعيفة كثيرة جدا، وهي من مضان الأحاديث الضعيفة كتب الضعفاء. غيرها معاجم الطبراني فيها حديث ضعيف صحيح، لكن هو في الحقيقة لا يخلو كتاب من كتب السنة إلا التي شرطت الصحة من أن يوجد فيها حديث ضعيف، لكن أنا أقصد أنها مضان يكثر فيها، يكثر فيها، وربما كان فيها أيضا إعانة على معرفة الضعيف، إما من خلال المؤلف أو العلماء أصدروا حكما عاما في هذه الكتب فقالوا غالب ما فيها ضعيف، فيكون مجرد العزو إليها مشعر بالضعف، لكن مجرد العزو لمعجم الطبراني لا يشعر بالضعف، قد يكون ضعيف وقد يكون صحيح، لكن مجرد العزو إلى الكامل ابن عدي وحده هذا مشعر بضعف الحديث، مجرد العزو إلى الموضوعات لابن الجوزي هذا مشعر بأن الحديث موضوع ما هو فقط ضعيف. نعم، المقاصد الحسن السخاوي، وإن كان أيضا شامل للصحيح والحسن والضعيف والموضوع، لكن لأن غالب ما يكثر بين الناس غير متثبت فيه وأحاديث ضعيفة وباطلة يصح أن يعتبر من مضان الحديث الضعيف. نعم، كيف؟ الأجزاء الحديثية لابن أبي الدنيا، والله ما أدري، أخاف أن ابن أبي الدنيا يعني وقع عليه الظلم ذكره لي يعني أو إراده في ضمن مضان الحديث الضعيف، يعني كتبه أيضا مثل الطبراني فيها الصحيح والحسن والضعيف، وإن كان في بعض المعاصرين شن على بعض أجزاء ابن أبي الدنيا، وله إمام كبير وكتبه من أنفع الكتب. نعم، أحسنت، سلسلة الحديث الضعيف والموضوع الشيخ الألباني، غيره كتب العلل، أحسنت، كتب العلل من مضان الحديث الضعيف، لأن تريد الحديث التي فيها علة سواء كانت قادحة أو غير قادحة، لكن في كثير من الأحيان تكون قادحة، غيرها. نعم، كتب المراسيل كالمراسيل لأبي داود. نعم، غيره، وقفتم. نعم، أي ذكر كتب العلل عموما، كتب العلل الدارقطني، ابن أبي حاتم، الترمذي، ابن المديني، كلها من مضان الحديث الضعيف. أيضا من مضان الحديث الضعيف كتب أكثرت من إخراج الحديث الضعيف، ولذلك صار مجرد العزو إليها مفعل من الضعف كما ذكرت آنفا، مثل كتاب الفردوس للديلمي، وكتاب نوادر الأصول للحكيم الترمذي، وهو غير طبعا الإمام الترمذي أبي عيسى، للحكيم الترمذي نوادر الأصول، وكتب التواريخ تواريخ البلدان كتاريخ دمشق لابن عساكر، تاريخ جرجان للسهمي، تاريخ أصبهان لأبي نعيم، هذه تكثر فيها الأحاديث الضعيفة. كتاب الشهاب أو مسند الشهاب للقضاعي تكثر فيها الأحاديث الضعيفة. الحلية لأبي نعيم، أحسنت، كتاب الحلية لأبي نعيم أيضا من الكتب التي تكثر فيها الأحاديث الضعيفة. كتب الغرائب، كتب الغرائب كالأفراد للدارقطني، وكتاب المعجم الأوسط خاصة للطبراني، وغيرهم من الكتب التي اعتنت بذكر الغرائب، كتاب الأفراد لابن شاهين أيضا من مظان الحديث الضعيف. نعم، لا، التفاسير أيضا فيها الصحيح والحسن والضعيف، يعني إلا إن كان بعض التفاسير مثل مثلا الكشف والبيان للثعالبي أو كتاب البسيط للواحدي أكثر من ذكر الأحاديث الضعيفة والباطلة. أيضا كتاب الكشاف للزمخشري على قلة ما يريده من الأحاديث، لكنه كثيرا ما يريد أحاديث باطلة وضعيفة لعدم علمه بالسنة وجهله بالسنة، الزمخشري ويعني غيرهم أيضا. طيب، هذه أهم الكتب. طبعا ذكر الإخوان أيضا كتب كتاب السلسلة الضعيف الألباني، أنضاف إليها ضعيف الجامع الصغير وضعيف السنن الشيخ الألباني، ضعيف سنن أبي داود، ضعيف الترمذي، النسائي، ابن ماجه، كلها أيضا من مظان الأحاديث الضعيفة ولا شك. نعم، تفضل.
قال: وأنواعه أي مطلق العلوم الحديث لا خصوص هذا التقسيم زائدة على 80 بل على 100.
نعم، يقول: وأنواعه أي أنواع علوم الحديث، حتى لا يظن أن الضمير هنا يعود إلى الضعيف، لن يتكلم الآن عن أنواع الضعيف وإنما عن أنواع علوم الحديث، كان آخر مذكور كان الضعيف، والضعيف ما ليس له واحدا منهما، ما ليس واحدا منهما. ثم قالوا أنواعه، هذا في التذكرة لابن الملقب، فقد يظن ظان أن الضمير هنا يعود إلى الضعيف، وإنما المقصود أنواع علوم الحديث مطلقا لا خصوص هذا التقسيم، أي السابق صحيح وحسن وضعيف. ثم قال: زائدة على 80 بل على 100 بل ربما تفوق ذلك. ولأحد الأئمة وهو أبو بكر الحازمي عبارة مشهورة في كتاب عجالة المبتدي، يقول فيها: إن علوم الحديث أكثر من 100 فن، كل فن منها، يقول كذا الحازمي، يقول كل فن منها لو أفنى الطالب فيه عمره ما بلغ غايته أي نهايته. فعلوم الحديث كثيرة جدا وعميقة جدا، ولو ظن ظان أنه سيبلغ نهاية هذا العلم ولو تفرد وتخصص في فن من هذه الفنون لما بلغ غايته أبدا، حتى تعرف يعني عمق هذا العلم. وهذه عبارات إخوان ما يقوله العلماء لا لغرض التنفير والتصعيب والتعسير ولا لغرض الاستكثار والمبالغة، وإنما يقولونها خشية من أن يظن الطالب المبتدئ أنه قد وصل غاية العلم وهو في أول خطوة من خطوات سفر طويل جدا، فيقول: انتبه، لا تغتر بعلمك. فعلوم الحديث لو أفنيت في واحد منها عمرك كله لما بلغت غايته ونهايته. فهذه العبارة تقال من أجل أن تشد الحزام وتشمر الثياب وتبتدي تعدو في هذا الطريق والسفر الطويل وأنت متجلد بالصبر وبالمثابرة والجد، لعلك تبلغ الغاية التي تحمد فيها. أما أن تبلغ الغاية، لا، النهاية القصوى لن يحصل ذلك ولا في علم منها، لكن لعلك تبلغ ما تفيد به غيرك، هذا أهم ما يتمناه الإنسان ويرجوه. فعلوم الحديث كثيرة جدا وعميقة جدا، ولا يمكن للإنسان أن يحيط بها فعليه بالجد والاجتهاد، وما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم تفضل.
وهو ما اتصل سنده ولو ظاهرا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، هذا أول قسم ونوع من أنواع علوم الحديث، وهو المسند. وهو المسند، إذا قالوا هذا حديث مسند، يقول المسند هو ما اتصل سنده ولو ظاهرا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عبارة ابن الملقن هي ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه عبارة ابن الملقن. وظاهر من هذه العبارة أنه لم يشترط لوصف المسند إلا شرطين، أو شرط له شرطين. الشرط الأول يعني أركان وصف الحديث بأنه مسند، أو شروط وصفه بأنه مسند، الأول أن يكون متصلا، فلا يوصف الحديث أنه مسند إلا إذا كان متصلا، هذا عند ابن الملقن. ولا يوصف بأنه مسند إلا إذا كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان موقوف على الصحابي، يعني من كلام الصحابي أو من كلام التابعين أو من كلام من جاء بعدهم، فلا يوصف بأنه مسند. لكن المؤلف تخفف قليلا من شرط الاتصال اللي هو السخاوي في كتابه التوضيح الأبهر، حيث قال هو ما اتصل سنده ولو ظاهرا، يعني لا يشترط للحديث المسند أن يكون متصلا على الحقيقة، لا يلزم ذلك، وإنما حتى لو كان اتصاله من جهة الظاهر فقد ظاهره متصل فإنه يكفي لوصفه بأنه مسند. يعني لو كان في الظاهر متصلا وفي الباطن منقطعا فهذا أيضا يوصف بأنه متصل. وقلنا لكم ما هو الفرق بين المرسل الظاهر والمرسل الخفي، وأنه المرسل الخفي غالبا إنما يحصل في بين الرواة المتعاصرين، فإذا روى راوي معاصر عمن روى عنه لكنه لم يسمع منه في الحقيقة حديثا، فإنه يكون بناء على تعريف السخاوي يكون حديثا مرفوعا، فإنه يكون بناء على رأي السخاوي مسندا، وعلى رأي ابن الملقن ليس بمسند. على ظاهر عبارة ابن الملقن أنه لا يكون مسندا. عرفتم الفرق بين رأي ابن الملقن ورأي السخاوي؟ السخاوي يقول أنا لا أشترط أو لا يلزم عندي لوصف الحديث بأنه مسند أن يكون متصلا على الحقيقة، ولكن أكتفي أن يكون متصلا في الظاهر، فإن كان متصلا في الحقيقة فمن باب أولى أن يكون عند السخاوي مسندا، لكن إن لم يتحقق فيه الاتصال وكان الاتصال ظاهريا فقط فيكفي. إذن متى لا يكون الحديث مسندا عند السخاوي؟ لا يكون مسندا بأحد أمرين، إما أن يكون منقطعا انقطاعا ظاهرا بينا، أو ألا يكون مرفوعا. فإذا لم يكن مرفوعا ولم يكن متصلا اتصالا ظاهرا في أقل أحواله فإنه لا يكون مسندا. هذا هو الحديث المسند. والسخاوي في ذلك متابع للحافظ ابن حجر، حيث أن الحافظ ابن حجر عرف المسند بقوله هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، شوف تابعوا لتعريفه، بسند ظاهره الاتصال. فلو كان في الظاهر متصلا وفي الواقع غير متصل هو حتى عند الحافظ بن حجر ما زال مسندا. وهذه مسألة خلافية بين من تكلم عن المسند بين أهل العلم، فمنهم من اشترط للمسند كما ذكر هنا السخاوي والحافظ بن حجر أن يكون مرفوعا ومتصلا ولو في الظاهر، ومنهم من اشترط الاتصال في الحقيقة كما فعل ابن الملقن، وهو على الصحيح رأي الحاكم أيضا النيسابوري، ومنهم من اشترط فيه أن يكون متصلا فقط، من اشترط فيه أن يكون متصلا سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس بمرفوع. وهذا هو رأي الخطيب البغدادي. ومنهم من اشترط فيه أن يكون مرفوعا فقط سواء أكان متصلا أو منقطعا، وهو ابن عبد البر. ففي تعريف المسند آراء متعددة. وفي الحقيقة هذه الآراء ليست، أو هذه الاختلافات ليست اختلاف تضاد كما نقول دائما في التفاسير أو في اختلاف التابعين والصحابة في التفسير، وإنما هو اختلاف تنوع. فمن عرفه بكل واحد من هذه التعاريف قصد نوعا معينا أو قسما معينا من المسند. فالمسند على المعنى الأخص هو ما ذكره الحاكم وبعده ابن الملقن وغيرهم، وهو ما كان متصلا على الحقيقة مرفوعا. هذا أدق أو الاصطلاح الدقيق للمسند. وهناك معنى عام للمسند، وهو ما كان له إسناد أو لم يكن فيه انقطاع بين واضح لكنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن عبد البر، وهذا هو رأي ابن عبد البر. فما لم يكن فيه انقطاع بين واضح إلى غاية الوضوح والبيان، حتى لو فيه انقطاع فيه شيء من الوضوح لكنه ليس لم يبلغ غاية البيان، فهذا يعتبر أيضا مسند. ومن أهل العلم من يطلق المسند على غير المرفوع، على كل حديث له إسناد، وهذا إطلاق صحيح ووجد في كلام أهل العلم. كل حديث مروي بالإسناد ولو كان منتهي إلى الصحابة أو إلى التابعين يسمونه أيضا مسند، لكنه أقل الاستخدامات في علوم الحديث. يعني أكثر ما يطلق العلماء المسند على المعنيين الأولين، والأول أدقها اللي هو أن يكون متصلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نظرت إلى كتب المسانيد التي وصفت بالمسند كمسند الإمام أحمد تجدها شاملة للقسمين الأول والثاني فقط، ما تجد أن الإمام أحمد يورد أحاديث موقوفة على الصحابة والتابعين إلا عرضا ونادرا ولأغراض ستبين من خلال السياق. فكأن الشرط عنده أن يكون مرفوعا، هذا شرط لا يتنازل عنه الإمام أحمد في إخراج الحديث المسند. والاتصال شرط مطلوب في غالب الكتاب، لكنه قد يخرج أيضا حديث واضح فيها الانقطاع أو خفي فيها الانقطاع في أثناء الكتاب. انتبهتم يا إخوان؟ فهو اختلاف تنوع على اختلاف تضاد، والكلام في هذا طويل أيضا لكن الوقت لا يسمح بالبسط والبيان. هذا هو المسند. تفضل.
سلو، وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا، وسمي موصولا وكذا متصلا أيضا، وضده أي الموصول مما زاده المفصول، وأما ضد المتصل فالمنقطع الآتي.
طيب، يقول والمتصل إذا قالوا هذا الحديث متصل أي اتصل إسناده، وما اتصل إسناده، وكنا قد فسرنا قبل ذلك معنى اتصال الإسناد، قلنا بأنه هو أن يكون كل راو قد سمع الحديث ممن سماه في ذلك الإسناد قبله، ممن سمي في ذلك الإسناد قبله. فإذا كان قد سمع الحديث من ذلك الراوي أو تلقاه عنه بأي طريقة من طرق التحمل المقبولة كالقراءة، العرض، الإجازة، المناولة، المقترنة بالإجازة أو ما شابه ذلك، فهذه كلها وهذا الحديث يسمى متصلا ما دام أنه قد تلقى هذا الحديث عمن سماه تلقيا صحيحا معتمدا عند أهل العلم، هذا هو المتصل. قال سواء أكان مرفوعا أو موقوفا، أي لا علاقة لوصف الحديث بأنه متصل بمن ينتهي إليه السند. فإذا انتهى السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، فكان المنقول كلاما للنبي عليه الصلاة والسلام أو كلاما للصحابي أو كلاما للتابعي، هذا لا علاقة له بوصف الحديث بأنه متصل، وإنما الشرط أن يكون الإسناد إلى نهايته كل راو قد تلقاه عن من سماه تلقيا صحيحا، هذا المطلوب والمشترط لوصف الحديث بأنه متصل. قال: ويسمى أيضا موصولا، فالمتصل والموصول بمعنى واحد. ويسمى أيضا متصلا، وهذه لغة الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، يستخدم هذا الاشتقاق دائما في المتصل وفي غيره بهذه الطريقة، فيقول أيضا مثلا: ومن المختلف كذا، ومن المتفق يقول المؤتفق، وهو ترى أصل الاشتقاق أن يكون كذلك، وإنما من حذف الألف فهو باب الإدغام، حذف الهمزة وأدغم ما بعدها أو الإبدال، فيقولون متفق متصل، ولأصل الاشتقاق أن تقول مؤتصل ومؤتفق. فكلها ألفاظ تدل على المتصل، أن هذا الإسناد اتصل إسناده. قال: وضده، أي ضد الموصول، مما زاده، أي مما زاده ابن الملقن على ابن الصلاح، من المصطلحات والألفاظ التي زادها ابن الملقن على ابن الصلاح، المفصول. هذا الصلاح ذكره ابن الملقن زائدا على ابن الصلاح، لكن المؤلف يرى أن المفصول ما هو إلا المفصول أو المنفصل ما هو إلا المنقطع، ولذلك قال: وأما ضد المتصل فالمنقطع، وأما ضد المتصل فالمنقطع. فالمنفصل أو المفصول هو المنقطع، كل حديث وقع فيه انقطاع، ويأتي الكلام عنه. نعم، تفضل.
قال: والمرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره، أي غير متصل. فبان أن المسميات الثلاث ينظر فيها إلى ما يشعر به أسماؤها، فالمرفوع إلى الإضافة الشريفة خاصة، والمتصل إلى الإسناد خاصة، والمسند إليهما معا.
طيب، إيش عندك؟ اي نعم، ايش عندك انت يا شيخ؟ طيب جيد، ايش عندك انت؟
عندي انا؟
اي
طيب، غير متصل. فبان ان المسميات الثلاث،
فبان ان المسميات الثلاث، طيب جيد، وهذا احسن. فبان ان، وهذا خطأ من هذه. نعم،
الموضع الاخر. فالمرفوع إلى إضافة الشريفة خاصة، والمسند إلى الإسناد خاصة.
كذا عندك المسند إلى الإسناد خاصة؟
أنا عندي.
أي.
والمتصل إلى الإسناد خاصة.
المتصل
إلى الإسناد. لا، الصحيح إلى الإسناد. الصحيح إلى الإسناد، والمتصل إلى الإسناد. أي، لأنهم أصل الإخوان معتمدين على هذه الطبعة. الإخوان الذين طبعوا معتمدين على نفس هذه الطبعة، فهي الأصل.
نعم.
أي نعم، الظاهر. أي نعم، فهو هذه الأصل على كل حال. طيب، والمرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، متصلا كان أو غير متصل أو غيره. هذا هو المصطلح الثالث الذي ذكره في علوم الحديث، وهو المرفوع. فيبين هنا أن المرفوع في الاصطلاح هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، الشيء الذي أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من فعله أو من تقريره أو من صفته هذا كله مرفوع، يقال له مرفوع. طيب، متصلا كان أو غيره، يعني الوصف بأن الحديث مرفوع لا علاقة له بالاتصال والانقطاع. قد يكون الحديث منقطعا أو مرسلا أو معلقا وهو مرفوع في نفس الوقت، فلا يشترط لطف الحديث بأنه مرفوع الاتصال، وإنما يشترط فقط أن يكون الإسناد منتهيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ناقلا لقول أو فعل أو تقرير أو صفة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط، هذا هو شرط وصف الحديث بأنه مرفوع. قال سواء كان متصلا أو غيره، أو أي غير متصل، أي لا علاقة للاتصال والانقطاع بوصف الحديث بكونه مرفوعا. فبان أن المسميات الثلاث ينظر فيها إلى ما يشعر به أسماؤها أو تشعر به أسماؤها. المسميات الثلاث اللي هي المرفوع والمسند والمتصل، يعني يبين أن علاقة هذه الألفاظ الإصطلاحية بالمعاني اللغوية الأصلية لها علاقة واضحة وبينة. فمثلا المرفوع إلى الإضافة الشريفة خاصة من الرفعة والمكانة العالية، فلما كان ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أرفع ما يمكن أن ينسب إليه الكلام، سمي هذا الحديث الذي ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا. فهناك علاقة واضحة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. ثم يقول والمتصل إلى الإسناد خاصة، لما كان الاتصال متعلق بالإسناد وحده أصبح الوصف بالاتصال خاص بالإسناد، ما له علاقة بالمتن ومن ينتهي إليه المتن، فلا علاقة للمتصل بمن ينتهي إليه الإسناد، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة أو التابعين كما سبق. فيوصف الحديث الموقوف والمرفوع والمقطوع على التابعين، يعني سواء كان حديث ينتهي الإسناد ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة أو التابعين، يوصف بأنه متصل وله علاقة فقط بالإسناد لا من ينتهي إليه الإسناد، لا علاقة له بالمتن إلى من ينسب، وإنما علاقة بالإسناد وحده. وهو في الحقيقة أيضا لو كان متصل إلى الإسناد له وجه إلى الاتصال، لو قلنا أيضا بأن علاقة المتصل بالاتصال أي عدم الانقطاع، لهذا الكلام أيضا وجهه، لعل هذا هو سبب ما يعني ما وقع من التصحيف عند الإخوان لما طبعوا، لأنه لهذا القول وجاه أيضا، فطبع الطابع بناء على فهمه هو، وكان هذا التصحيف له وجاه، فكان الطابع عالما بحمد الله تعالى، نعم أضاف لنا وجها في المسألة. طيب، والمسند إليهما خاصة، المسند له علاقة بالاتصال وبرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما كان كلمة السند كما قلت لكم تدل على الاعتماد، معنى السند في اللغة المعتمد، فكان لازم ذلك أن يكون المسند هو ما يحصل به الاعتماد، وأجل ما يحصل به الاعتماد هو ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لعلاقة المسند بالسند ولعلاقته بمعنى الاعتماد أصبح أن يكون متصلا، هذا أيضا له علاقة بالمعنى اللغوي. فالاتصال وكون الحديث مرفوعا هذه شروط وصف الحديث بأنه مسند. فكما ذكر المؤلف بان من ذلك أن لهذه المسميات علاقة بالمعنى اللغوي، أو مجرد هذه الاصطلاحات يشعر من خلال اللغة بمعناها الاصطلاحي. لو ما كنت تعرف المعنى الاصطلاحي، مجرد معرفتك بمعانيها اللغوية يشعرك بمعانيها الاصطلاحية، وهذا هو مقصود المؤلف بهذه العبارة. فبان أن هذه المسميات الآخر كلامه، ونقف هنا لننظر في الأسئلة. ها هذا سؤال عن دعاء السوق، هل يعمل به أو لا؟ والله في خلاف في دعاء السوق، من أهل العلم من صححه ومنهم من ضعفه، ومثل هذه الأحاديث الخلافية لن يزيدك قولي فيها إلا قولا مضافا إلى أحد الجانبين، يعني سواء كنت أرجح التصحيح أو أرجح التضعيف ستمكث يعني تسأل، فأنا أجد أنه أفضل شيء إذا كنت قادر على معرفة الراجح من غيره أنك أن تبحث بنفسك في الحديث وتفرج الحديث حتى تصل للاطمئنان إما لا تصحيحه أو لا تضعيفه، لكن إن أردت ويعني أصريت على الترجيح فأنا أرجح عدم الصحة، أرجح عدم الصحة. ما صحة حديث نفس الحديث السابق؟ إيش بكم أنتم كلهم على نفس الحديث؟ ثلاثة أسئلة في نفس الحديث كل يوم مصر يعني، وذاكر التواريخ صحيح 21/3 و 19/3. هذا يرجو عدم الإسراع في الشرح وتوضيح الصوت ورفعه قليلا. طيب والله نحن نحاول الإسراع، لكن أنا أخشى أنه نعم هو يقول عدم الإسراع، نحن مضطرين للإسراع لأنه في عندنا مقرر نريد أن ننتهي منه في أسرع وقت ممكن. وبالأمس جاءتني ورقة يعني حتى تعرف كيف المطالب مختلفة، واحد من إخواني ينتقد يقول أنك تطول وأنك يعني هناك بعض الناس غير متخصصين ولا يحتاجون إلى بعض التطويل، فالأغراض يعني مختلفة، وأنا أرجو أني متوسط، لست بسرع ولا يعني متأني زيادة عن اللزوم، وأرجو أني متوسط، ووجود هذين النقدين يطمئني إلى ذلك. ما دام في ناس يقولون أسرعت وناس يقولون أنت أبطأت، نعم هذه من النساء، نعم والله للنساء حق علينا زائد، لكن عاد بالأمس واحد من إخوان بالفعل أعطاني ورقة يقول أنك تتوسع في بعض المسائل وكذا. على كل حال هي هذه الدورة تنفع إن شاء الله، وهي يعني داع لزيادة الطلب إن شاء الله، لا تتوقعوا أنها كافية كما قلت في البداية، لكنها تدعوكم إن شاء الله إلى زيادة الطلب. تسأل عن الحديث الحسن لذاتي ولغيري والحديث الصحيح لذاتي ولغيره، يعني حقيقة هذا مسجل في الأشرطة، ممكن الرجوع للأشرطة والاستفادة منه. ما الفرق بينهما وما الحكم إذا تعارض الحديث أن الصحيح والحسن؟ يعني قلنا الفرق بينهما، وكذلك الحكم إذا تعارض الحديثان الصحيح والحسن نقوم بالجمع، فإذا لم نستطع الجمع ننظر هل هناك ما يدل على النسخ، فإن لم نستطع القول بالنسخ عندها نقوم بالترجيح بين الحديثين. ومن وجوه المرجحات أن يكون أحد الحديثين صحيحا والآخر حسنا، فيكون هناك تقديم الصحيح على الحسن، هذا من بين المرجحات، وقد نرجح بأمور أخرى لكن هذا أحد المرجحات. الرجاء إعادة رأي ابن حجر في مسألة الإشكال في عبارة حسن صحيح. الإعادة دائما أنا يعني أرجئها إلى الأشرطة باعتبار أنها موجودة في الأشرطة، فمن أراد يسترجع الشريط ويسمع. ذكرت أن أحد الأقوال في حسن صحيح أن الشيخ قد يكون متردد، فكيف نفرق بين هو متردد أم يقصد أنها صحيحة كقول الراجح؟ لا أنا لم أقل بأنها معنى حسن صحيح دائما إنها معنى متردد وأنه في مرات يكون معناها صحيح، وإنما قلت إن هناك أقوال في تفسير قول العلماء حسن صحيح، فمن قال بأنه متردد بأن حسن صحيح تعني التردد، فمع ذلك أن كل مرة يقول فيها العالم حسن صحيح فتعني التردد، ومن قال بأنه حسن صحيح تعني صحيح فمعنى ذلك أن كل مرة قال فيها العالم عن حديث بأنه حسن صحيح أنه قصد أنه صحيح. وما دام أننا رجحنا أن حسن صحيح تساوي صحيح، إذن نجيب صاحب السؤال فنقول التعامل مع هذه العبارة أن معنى حسن صحيح يساوي صحيح دائما، فيكون الصحيح في قولهم حسن صحيح أنها تساوي صحيح. انتبهتم؟ طيب لماذا يقدم كتاب النسائي؟ هل قدم الوفاة سبب كافي لتقديمه؟ بالعكس هو أخر، كتاب النسائي أخر لتأخر وفاته. ولم يكن غرض العلماء لما ذكروا هذا الترتيب اللي هو البخاري ومسلم أو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مراعاة الصحة وعدم الصحة وحدها، وإنما راعوا أيضا التقدم والتأخر. فالنسائي أنزلوا أصحاب الكتب إسنادا لتأخر وفاته وتأخر مولده قبل ذلك، ولذلك أخروه. إلا من ناحية القوة قلت بأنه مقدم حتى على أبي داود، مقدم حتى على أبي داود من ناحية القوة، خاصة المجتبى، المجتبى اللي هو السنة الصغرى للنسائي. ما فائدة ذكر الحديث بأكثر من وجه؟ يعني يأتي الحديث بعدة صيغ أو بعدة رواة أو اختلاف في بعض ألفاظه. الحديث قد يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس مختلفة، فيكون مرة قاله بلفظ مرة قاله بلفظ آخر، فروايته بجميع الألفاظ مفيد حتى نعرف ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في جميع هذه المجالس. فلا يلزم أن يكون الحديث التصرف في اللفظ يعني جاء من قبل الرواة، قد يكون من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام في هذا طويل. لكن طلب الإخوان مني أن يقولون ما شوا في دروسهم السابقة، أن يكون هناك في سؤال يطرح على الإخوة ويكون للإجابة على هذا السؤال جائزة، وذلك في نهاية كل أسبوع، والجائزة ستعطى لصاحبها يوم السبت إن شاء الله. فنريد أن نطرح سؤال عليكم والإجابة الآن فورية يعني، والإجابة ستكون من قبل النساء ومن قبلكم أنتم أيضا، فمستعدون إن شاء الله. طيب، نعم، يعني احنا ليس قصدنا التعمية، لكن المقصود ان يكون سؤال يعني يستحق الجائزة. اي نعم. من يعدد لي اسباب تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم؟ اسباب تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم. طيب نختصر لأنه الجواب فيه طول حقيقة. أسباب تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم من جهة الرواة فقط، هي ثلاثة أسباب، عاوناكم، ثلاثة أسباب لتقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم ذكرناها معددين لها، واحد اثنين ثلاثة قلنا. طيب تفضل تفضل. نعم، الأول أحتاج أنك تحرره أكثر، السبب الأول إذا ذكرت أنه الراجح فيهم، لا نحن ما ذكرنا هذا، ذكرنا أمر آخر، أمر آخر غير هذا. نعم، لا لا، أنا أتكلم عن الرواة خاصة لا عن شروط الصحة عموما، وإنما أقول قدم صحيح البخاري على مسلم لأسباب، من بين هذه الأسباب أن الرواة عند البخاري أنقى من الرواة عند مسلم، ويدل على ذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول الآن ذكر أخوكم ثلاثة أمور، لكن بلاش نعلنها، خلي نعم. أحسنت، أنت ذكرت العدد وأنهم من الشيوخ، باقي شيء؟ أحسنت، هذا هو. كيف؟ سؤال آخر للنساء يعني؟ طيب نفس المجال، لكن نقول ما هو سبب تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم من جهة انتفاء الشذوذ والعلة؟ من جهة انتفاء الشذوذ والعلة، ولذلك سببان قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم من جهة انتفاء الشذوذ والعلة لسببين. ما هما هذان السببان؟ واضح؟ هذا للنساء يكتبنه ويعطينه للإخوة القائمين. كيف؟ الاسم شيخ؟ عطف عامر، عامر بهجت البيطار وليش. طيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.